من فوائد الآية الكريمة أولا الحث على التفكر، أن الله تعالى حث على التفكر في قوله لعلكم تتفكرون، والتفكر هو تصرف القلب بالنظر في الدلائل أو في طلب المعاني، في طلب معاني الأشياء. وحكم التفكر واجب، حكم التفكر واجب، فقد أمر الله سبحانه وتعالى به في مواضع من كتابه، كما في قوله أولم يتفكروا في أنفسهم، أولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض، وقال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فدلت الآية على أن إنزال الذكر إنما هو من أجل التفكر. ما أنزل الله عز وجل القرآن إلا من أجل ذلك، ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر التفكر في كتابه مقرونا بضرب الأمثال، يذكر المثل ويطلب فيه التفكر، كما قال سبحانه وتعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. أيود أحدكم ذلك؟ قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وأمر الأمثال يجب أن نعقلها وأن نفهمها، فذلك من جملة التفكر. وثبت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزلت عليه في ليلة من الليالي آيات، فقال لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها وفي رواية يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات فيها التفكر، وأمر المسلم أن يتفكر فيها، لذا صار حكم التفكر فيما أمر الله عز وجل به من التفكر المحمود واجب. وقد قال بعض السلف عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. الفائدة الثانية بيان مجالات التفكر، وأن الله عز وجل قد ذكر مجالين من مجالات التفكر، ألا وهو ألا وهما التفكر في الدنيا والتفكر في الآخرة. قال سبحانه وتعالى: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائده أن أنفع الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. لاحظ، قال: فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار. تتفكر في مصالح المعاد، ما هو الذي يصلح حالك يوم لقاء الله عز وجل، وما هي الطرق التي تجلب لك هذه المصالح، الطرق التي تجلب لك الوصول إلى الجنة، إلى مصلحة المعاد الكبرى، وفي دفع مفاسد المعاد أيضا تتفكر في كيف تدفع عن نفسك شر لقاء الله عز وجل أو شر ذلك اليوم، وما هي الطرق التي تجتنب بها شر ذلك اليوم. قال: هذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار، يعني يتفكر فيها المؤمن ويمعن نظره فيها، هذا يكون فكره حسنا وعظيما، يبحث عما يقربه من مصلحة المعاد في اليوم الآخر، ويبحث عن الأسباب التي توصله للحسنة العظيمة في الآخرة، كما أنه ينظر إلى مفاسد المعاد كيف يتجنب، كيف يقي نفسه من شر ذلك اليوم. قال: ويليها أربعة، أي من الأفكار التي يعمل فيها الفكر ويتفكر فيها. قال: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. قال: فعلى هذا الأقسام الثمانية دارت في هذا التقسيم، وهي أفكار العقلاء: يتفكر في الآخرة ويتفكر في الدنيا. فكره في الآخرة كيف؟ ينظر في مصلحة الآخرة وما هي الطرق الموصلة إلى ذلك، والمفسدة التي تكون في اليوم الآخر وما الذي يقيه من ذلك. وكذا في الدنيا، ينظر في مصالح الدنيا ويأخذ في أسبابها، المصلحة التي لا تضر بآخرته، المصلحة التي لا تضر بدينه، حينئذ يقال هذه هي الأفكار الصحيحة. ذكر الله عز وجل هذين المجالين: تتفكر في الآخرة وما جعل الله عز وجل فيها من البقاء والخلود، وتتفكر في الدنيا وما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الانقضاء والانتهاء. ومن مجالات التفكر أيضا التفكر في النفس، أن تتفكر في نفسك، كم جعل الله عز وجل لك من نعم عظيمة من سمع وبصر وفؤاد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، قال الله سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم؟ وقال عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يدعون إلى التفكر والتبصر بما خلق سبحانه وتعالى في أنفسنا. ومن مجالات التفكر أيضا التفكر في خلق السماوات والأرض، فقد ذكر الله عز وجل عن المؤمنين الذين لديهم عقول صحيحة وسليمة أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فقال سبحانه وتعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ومن مجالات التفكر التفكر في الآيات، لأن الله عز وجل يقول: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه المجالات التي أشار إليها القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من الآيات التي ورد بيانها وتفسيرها في مجالسنا هذه قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه الآية تضمنت فوائد عديدة، من فوائدها بيان أهمية الأحكام الشرعية التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، فقد اهتم بمسألة الأحكام التي وردت في هذه الآية، وفخم من شأنها وعظم من أمرها، وهذا ظاهر تفخيم شأنها وتعظيم أمرها وبيان أهميتها ظاهر في أمور: أولها تكرر ذكر المنادى فمرة بأي وأخرى بالذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، النداء أو المنادى هنا تكرر، وإذا تكرر ذكر الشيء دل على أهميته وعلى عظم شأنه. الأمر الثاني الإيضاح بعد الإبهام، فالإبهام في قوله أي، والإيضاح في قوله الذين آمنوا، ولا شك أن هذا يزيد الأمر اهتماما وتعظيما، كما هو معلوم في اللغة العربية. الثالث التأكيد بحرف التنبيه يا، وهذا النداء يؤتى به لما هو مهم، لما هو مهم، فإذا قلت مثلا يا فلان التفت نحوك وأصغى إليك لأن الذي سيلقى عليه كلام مهم، الذي سيلقى عليه كلام مهم. فلما كان بهذه المنزلة من حيث التفخيم والتعظيم، فإن جميع ما ورد في هذه الآية من الأمور المهمة في الأحكام الشرعية. من هذه الأمور التي دخلت في هذه الآية الطهارة، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذه الطهارة على حاليها وقسميها، وهما الطهارة بالماء وذلك هو الأصل والأنقى والأكمل، والطهارة بالتراب من خلال التيمم المشروع. إذن هذه الأحكام ذكرها الله عز وجل بصيغة أو بصورة تزيد من اهتمامها ومن عظيم أمرها. الفائدة الثانية أن القيام بهذه الأمور التي ذكرت في هذه الآية من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان، القيام بما أمر الله عز وجل به في هذه الآية هو من جملة مقتضيات الإيمان، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فذكر الله عز وجل من مقتضيات الإيمان الطهارة، فالطهارة من جملة الإيمان بالله عز وجل، بل كلما تطهر المؤمن وانتبه لأمر طهارته لا سيما حال أداء العبادة فإنه يكون محبوبا لدى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة والطهارة كلاهما مما يحبه الله، فالتوبة فيها تنقية وتطهير من الذنوب، وتلك هي الأقدار المعنوية، والطهارة هي أيضا تنقية للأوساخ الحسية. فكلما تطهر العبد وجد أن الطهارة شيء يحبه الله عز وجل، يجد أن ذلك شيء يحبه الله. فمن التزم بما ذكر الله عز وجل في هذه الآية كان من المؤمنين، من التزم وتمسك بما ذكر الله في هذه الآية من الطهارة والاهتمام بالصلاة كان من المؤمنين. ومن فوائد الآية أيضا أن ترك هذه الأحكام الشرعية يعد نقصا في الإيمان بحسبه، إذا ترك الامتثال لما أمر الله عز وجل به وترك القيام بذلك فإنه ينقص من إيمانه، لأن الله عز وجل قبل أن يذكر الأحكام الشرعية قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، فإذا لم يقم بها المؤمن نقص من إيمانه بحسب ذلك زيادة أو نقصانا. والإيمان إنما ينقص بمعصية الله عز وجل، الإيمان ينقص بمعصية الله حين يترك المؤمن ما أمر الله أو يقع فيما نهى الله عنه ينقص إيمانه. ومن فوائد الآية أيضا أنه إذا نودي الإنسان بوصف فإنه يزداد وصفه بحسب زيادته. ولاحظ هنا يا أيها الذين آمنوا هذا وصف لأهل الإيمان، الإيمان يزيد بحسب اتصافك بالطهارة وبحسب اتصافك بالاهتمام بالصلاة، كما ذكر الله عز وجل في الآية: فما وجه إليك من وصفه أنه إيمان فإن الإيمان يزيد، والمؤمنون يتفاوتون في أداء هذه العبادات. المؤمنون يتطهرون، لكن هناك من يتطهر تطهرا كاملا وهناك من يتطهر تطهرا ناقصا. هذا الذي يتطهر تطهرا كاملا أكمل في الإيمان من ذلك الآخر. ولذا شرع لنا في الطهارة أن ننظر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتطهر، كيف كان يتوضأ، كيف كان يغتسل، كيف كان يتيمم، كيف كان يزيل النجاسة إذا علم بها أو رآها. هذه أمور أربعة إذا فهمتها فهمت الطهارة، وتكون أيضا تكون قد أتيت بشيء يدعو إلى كمال الإيمان. كيف تتوضأ؟ تتوضأ كما توضأ رسول الله. كيف تغتسل؟ تغتسل كما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف تتيمم؟ كما تيمم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف تزيل النجاسة؟ كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيلها. بهذا يكون الشخص قد ازداد إيمانا لاتصافه بهذه الأوصاف. وقد ذكر الله عز وجل أن المؤمن يزداد إيمانه حين يستمع إلى الآيات ويعمل بها، يزداد إيمانه إلى أن يصير في درجة الكمال في الإيمان. قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. هذا يدل على أنهم عملوا وازداد وصفهم بالإيمان لأنهم عملوا. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تتلى عليه مثلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى آخرها، فيقوم بأمر التطهر بأمر الطهارة ويهتم بشأن الطهارة، وبذلك يكون قد ازداد إيمانه. وهو الواجب على المسلم أنه إذا سمع نداء الله جل وعلا أن يجيب وأن يلبي، كما قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من فوائد الآية أيضا بيان أهمية شأن الصلاة، فقد عظم الله عز وجل أمرها، والاهتمام بها يؤيده قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمر الله عز وجل بالمحافظة عليها، والمحافظة أبلغ من الحفظ، لأنها تقتضي الحفظ وزيادة. والله عز وجل ما نهى عن قربان الصلاة في حال السكر إلا لبيان أهمية الصلاة، لبيان أهميتها. ومما يدل أيضا على أهميتها أن الله سبحانه وتعالى وصف أهل الإيمان بها فقال يا أيها الذين آمنوا، ووصف أهل الإيمان بالصلاة يدل على أهمية شأن الصلاة، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعلها من الإيمان. وكلما أحسن العبد صلاته ازداد إيمانه بحسب ذلك، ازداد إيمانه بحسب حسن صلاته. ومن فوائد الآية أيضا التنبيه على شيء من شروط الصلاة، وشروط الصلاة كما ذكر أهل العلم تسعة، ذكر هنا التنبيه على واحد منها وهو العقل، وهو العقل. وهذه الشروط معروفة بأنها كما يلي: الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام فيخرج الكافر، لأن الكافر لا تصح منه الصلاة حتى يأتي بالإسلام. والعقل كما في هذا الموضع وفي غيره، فإن ذهابه وفواته يكون عند أصناف، فالذين يفوتهم ويذهب عنهم العقل أصناف، منهم المجنون فإنه يذهب عقله ولا تصح الصلاة منه، بل يجنب أن يأتي بالصلاة، يجنب أن يأتي بالصلاة حتى لا يجعلها محلا للعبث وللسخرية وللاستهزاء. وقد رفع القلم عنه فيسقط التكليف عنه في الصلاة وفي غيرها، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يعقل. ومن أصناف من ذهب عنه العقل جزئيا أو كليا السكران، فإنه يجنب الصلاة فلا يأتي الصلاة حتى يعقل، وهو آثم كما هو معلوم بتعاطيه المسكر، ويكون فيه الحد الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا قال الله عز وجل هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهنا نبه على مسألة العقل أو شرطية العقل في الصلاة. ومن هؤلاء الأصناف أيضا الكبير الخرف الذي ذهب عنه عقله فصار لا يعقل شيئا، يجنب الصلاة لأنه لا يعلم ما يقول ويسقط عنه التكليف بها، يرفع عنه التكليف بالصلاة، يكون كبيرا في السن لا يعلم ما يقول، حتى ولو لقن لا يدري ما يقول. لو قيل له أنت قرأت كذا وكذا يقول لا. ومتى؟ هذا يسقط عنه وينبغي تجنيبه الصلاة، فلا يقرب الصلاة في هذه الحالة. وبعض الأبناء ربما يلزم والده الخرف الهرم الذي قد ذهب عنه عقله وتمييزه للأشياء، يلزمه بالصلاة، وهذا خطأ، بل إن الصلاة تسقط عنه، وعليه أن يترك والده في هذه الحالة فلا يلزمه بالصلاة. ومن هؤلاء مما يلحق بهم أيضا النائم الذي لا يعلم ما يقرأ وما يقول، ينام في الصلاة، فهذا يقال إن نومه يذهب صلاته، فلعله إذا ذهب يستغفر يسب نفسه، أو ذهب يذكر الله يلعن نفسه بسبب نومه. وقد رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وينبغي أن يزيل أثر النوم في حال أدائه للصلاة كما أمر الله عز وجل بالوضوء، لأن الوضوء سبب في إذهاب الكسل والخمول والنوم وغير ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد ذكر أهل العلم أن مس هذه الأعضاء بالماء سبب لإذهاب، لأنها أعضاء حساسة، إذا مست الماء تنبه الجسم حينئذ وذهب النوم ونحوه مما قد يطرأ على الإنسان. ومن هذه الشروط التمييز، فيخرج من ليس بمميز فإن الصلاة لا تصح منه. ومن هذه الشروط النية، فالنية لا بد من استحضارها للصلاة، وليست تلفظا باللسان، وإنما محلها القلب كما هو معلوم. النية محلها القلب، تنوي الصلاة بقلبك لا بلسانك، فلا يصح أن يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، لأن النية باتفاق أهل العلم ليست في اللسان، وإنما هي في القلب، ينوي أن يصلي الصلاة المعينة أو الموجودة كصلاة الظهر، يكون بذلك قد أتى بشرط من شروطها. ومن ذلك أيضا، من هذه الشروط نذكرها للتنبيه عليها، الطهارة، لأن الله عز وجل أمر بذلك، الطهارة وإزالة النجاسة ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة، هذه شروط تسعة لا بد من توفرها، فلو فقد شرط من هذه الشروط لم تصح الصلاة، لم تصح الصلاة. ولا تكون الصلاة مجزئة إذا فقد شرط منها. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من فوائد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، بيان مرحلة من مراحل تحريم الخمر، وهي مرحلة تحريمها في بعض الأوقات دون بعض. فهذه الآية تدل على أن أوقات الصلوات كانت الخمر محرمة قبل تحريمها القطعي، ثم إن الله عز وجل قد حرمها تحريما قطعيا. والمراحل التي مرت بها الإباحة والتعريض بتركها والنهي عن شربها في أوقات دون أوقات، والرابعة هي تحريمها مطلقا. وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر، وصار تحريم الخمر من الأمور الظاهرة المجمع عليها المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، حتى قال أهل العلم إن من أنكر تحريمه سبحانه وتعالى للخمر فإنه يكفر لرده كتاب الله عز وجل، إلا أن يكون حديث عهد بكفر فلا يعي ذلك، لم يكن يعلم بأن الخمر محرمة، أو أن يكون في بلد بعيدة عن بلاد المسلمين فلا يعرف ذلك، فإنه يعرف ويبين له. فإن أنكر بعد ذلك كان إنكاره لتحريم الخمر كفرا، لأن رد القرآن الكريم رد لكلام الله سبحانه وتعالى، وذلك كفر كما هو معلوم. إذن أجمع المسلمون على تحريم الخمر تحريما قطعيا لا شك فيه ولا ريب. ومن فوائد الآية أيضا أنه لا حكم بقول السكران، فالسكران إذا قال قولا لا عبرة به، لأنه لا يعلم ما يقول. وقد قال الله سبحانه وتعالى حتى تعلموا ما تقولون، وفيه دلالة، أي في هذا القول أو في هذه الآية دلالة على أن السكران لا يعلم ما يقول. وإذا كان لا يعلم ما يقول يصير قوله لغوا لا عبرة به. وحتى طلاقه وعتقه وإيقافه ونحو ذلك يكون مما لا يعتبر. وفي الطلاق نذكر تفصيلا لمن لم يعلم ما يقول، هذا التفصيل ببيان حالات من لا يعلم ما يقول أو يعلم. الحالة الأولى من يقول قولا أو من يطلق وقد زال عقله بغير مسكر، يعني زال عقله، ذهب عنه عقله بغير المسكر، فهذا لا يقع طلاقه، طلاقه لا يقع. وقد أجمع أهل العلم على ذلك، أجمع أهل العلم على ذلك، وهو قول مشهور عن الصحابيين عثمان وعلي رضي الله عنهما وعن غيرهم من الصحابة والتابعين. وقد قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله وأجمعوا أي أهل العلم على أن الرجل إذا طلق في حال زوال عقله أو نومه فإنه لا طلاق له، لا طلاق له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ زال عقله، والمجنون حتى يعقل. وتأمل ذلك بأنه لا عبرة بطلاق من زال عقله بغير المسكر، يزول عقله بغير المسكر، سواء زال عقله بسبب جنون أو إغماء أو نوم أو شرب دواء أو غير ذلك. هذه كلها محل إجماع على أن الطلاق لا يقع. الحالة الثانية: من قال قولا لا يعلمه فزال عقله عند ذلك القول بمسكر، يزول عقله بسبب المسكر، فيشرب مثلا المسكر مختارا، يشربه مختارا، فهذه المسألة محل خلاف، هل يقع طلاق السكران الذي زال عقله بغير أو زال عقله بالسكر أم لا يقع؟ في ذلك أقوال، أصحها أنه لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما القول بذلك أنه لا يقع طلاقه. واستدل أهل العلم بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فجعل الله سبحانه وتعالى قول السكران غير معتبر. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما يقول. وقد ثبت أيضا في الصحيحين مما يدل على أن من سكر بالخمر لا يقع طلاقه أثناء السكر. صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بالمقر بالزنا أن يستنكه، يقول يقال له أنكت، من أجل أن يكون وعيه وقوله معتبرا، لأنه في حال ذهاب عقله قال أنا زنيت وعقله ذاهب لا يقبل قوله، لا يقبل قوله ولا عبرة به. أما إذا كان قد استنكه وقيل له ذلك وأكد عليه حتى أقر وأنه بوعي واختيار، فإنه يؤخذ بذلك القول، يؤخذ به على أنه قد زنى. وجاء في الصحيحين أيضا أن المسلمين، أن بعض المسلمين لما كان يشرب الخمر قبل تحريمها، قبل تحريمها، ورد عن بعضهم أنه قال، وهذا وارد كما في الصحيحين، لما جاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: هل أنتم إلا عبيد لأبي، هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ هذا القول لو قاله غير السكران لكان ردة عن الإسلام، ولكن لما قاله في حال زوال عقله وذهاب وعيه كان هذا غير معتبر، أو كان هذا غير معتبر. ولأنه عند زوال عقله أشبه المجنون والنائم، ولأنه يكون مفقود الإرادة فأشبه أيضا المكره. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، من يعي كلامه وقوله فطلق في أثناء ذلك وهو يعي ما قال، يعي ما قال، فهذا يؤاخذ به لأن الله عز وجل ما ذكر في الترخيص إلا من لا يعلم ما يقول ومن لا يدري ما يتكلم به. أما الخلاف الذي ورد فإنه في من سكر فلا يعلم ما يقول، سكر فلا يعلم. أما إذا سكر وما زال يعي ما يقول يدري ما يتكلم به فإنه يقع طلاقه، يقع طلاقه. هذا الطلاق بالنسبة للسكران قد علمنا أنه لا يقع، كذلك يدخل في حكم الطلاق العتق، لو أعتق فإنه لا يعتبر ولا ينفذ عتقه. أيضا البيع والشراء، لو باع أو اشترى فإنه لا يعتبر ببيعه وشرائه. كذا أيضا إذا نذر وهو في حالة السكر، أي سكران لا يعي ما يقول ولا يعي ما يفعل، هذا أيضا لا يعتبر بنذره. كذا أيضا لو قال كلمة الكفر وأوجب ذلك القول ردة عن دين الإسلام لم يعتبر به. كذا أيضا إذا حصل منه قذف أو وقف لا يصح ذلك الوقف لأنه لا يعلم ما يقول. تلك هي الحالات التي تذكر عند قول الله عز وجل حتى تعلموا ما تقولون. وإلى هنا وبارك الله فيكم.